قال المصنف رحمه الله تعالى: والحالة الثانية أن يطلق الإيمان مقرونا بالإسلام، وحينئذ يفسر بالاعتقادات الباطنة، كما في حديث جبريل من هذا وما في معناه، وكما في قوله عز وجل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات، بغير ما موضع من كتاب، وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الجنازة: اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. وذلك أن الأعمال بالجوارح وإنما يتمثل معها في الحياة، فأما عند الموت فلا يبقى غير قول القلب وعمله. وكحديث أنس عند أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام على نية والإيمان في القلب. والحاصل أنه إذا أفرز كل من الإسلام والإيمان بالذكر فلا فرق بينهما حينئذ، كل منهما على انفراده يشمل الدين كله. وفي فرق بين الاسمين، كان الفرق بينهما بما في هذا الحديث الجليل: والمجموع من الإحسان هو الدين، كما سمى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كله دينا. وبهذا يحصل الجمع بين هذا الحديث وبين الحديث التي فيها تفسير الإيمان بالإسلام والإسلام بالإيمان، وبذلك جمع بينه وبينهما أهل العلم. قال ابن رجب رحمه الله: وأما وجه الجمع بين هذه النصوص وبين حديث سؤال جبريل عليه السلام عن الإسلام والإيمان، وتفريق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، وإدخاله الآن في مسمى الإسلام دون الإيمان، فإنه يتضح بتقرير أصل، وهو أن من الأسماء ما يكون شامل المسميات متعددة عند افتراضه وإطلاقه، فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات، والاسم المقرون به دال على باقيها، وهذا كاسم الفقير والمسكين، فإذا أفرد أحدهما دخل فيه كل من هو محتاج، فإذا قرن أحدهما بالآخر دل على أحد الاسمين على بعض أنواع ذوي الحاجات، والآخر على باقيها. وهكذا اسم الإيمان والإسلام إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر ودل بانفراده على ما دل عليه الآخر بانفراده، فإذا قرن بينهما دل أحدهما على بعض ما دل عليه بانفراده ودل الآخر على باقي. قال: وقد صرح بهذا المعنى جماعة من الأئمة. قال أبو بكر الإسماعيل في رسالته إلى أهل الجبل: قال كثير من أهل السنة والجماعة: إن الإيمان قول وعمل، والإسلام فعل ما فرض الله تعالى على الإنسان أن يفعله، إذا ذكر كل اسم على حدة مضمونا إلى الآخر، فقيل المؤمنون والمسلمون جميعا مفردين أريد بهما أحدهما معنى لم يرد به الآخر، وإذا ذكر أحد الاسمين شمل الكل وعمه. وقد ذكر هذا المعنى أيضا الخطابي في كتاب معالم السنن، وتبعه عليه جماعة من العلماء من بعده. قلت: كلام الخطابي الذي أشار إليه ابن رجب ذكره النووي في شرح مسلم. قال الإمام أبو سليمان أحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي الفقيه الأديب الشافعي المحقق رحمه الله تعالى في كتاب معالم السنن: ما أكثر ما يغلط الناس في هذه المسألة. فأما الزهري فقال: الإسلام الكلمة والإيمان العمل، واحتج بالآية يعني قول الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وذهب غيره إلى أن الإسلام والإيمان شيء واحد، واحتج بقوله تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. قال الخطابي: وقد تكلم في هذا الباب رجلان من كبراء أهل العلم، وصار كل واحد منهما إلى قول من هذين الاسمين، ورد الآخر منهما على متقدم، وصنف كتابا يبلغ عدد أوراقه المائتين. قال الخطابي: والصحيح من ذلك أن يقيد الكلام في هذا ولا يطلق، وذلك أن المسلم قد يكون مؤمنا في بعض الأحوال ولا يكون مؤمنا في بعضها، والمؤمن مسلم في جميع الأحوال، وكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. وإذا حملت الأمر على هذا استقام لك تأويل الآيات واعتدل القول فيها ولم يختلف في شيء منها. وأصل الإيمان التصديق، وأصل الإسلام الاستسلام والانقياد، فقد يكون المرء مستسلما في الظاهر غير منقاد في الباطن، وقد يكون مصدقا في الباطن غير منقاد في الظاهر. قلت: ما رواه الخطابي عن الزهري أنه قال: الإسلام الكلمة والإيمان العمل، هذا عندي فيه نظر، فإنه غير قيم المبنى ولا واضح المعنى، والزهري إمام عظيم كبرى حملة الشريعة، لا يجهل هذا مثل هذا، وليس هذه العبارة محفوظة عنه من وجه يصح به، فإن صح النقل عنه ففي الكلام تصحيح وإسقاط لعل الصواب فيه هكذا: الإسلام الكلمة والإيمان والعمل، فسقطت الواو العاطفة للعمل على الإيمان، وهذا متعين لموافقته لقول أهل السنة والجماعة قاطب أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، والزهري من أكبر أئمته، وقد تقدم قوله معهم فيما روى الشافعي عنه رحمه الله تعالى، ويكون عنا بالإسلام الدين كله، كما عنا غيره بالإيمان الدين كله، ومما يدل على ذلك استدلاله بالآية المذكورة، فإنه لا يستقيم إلا على هذا، ولا يستقيم على معنى الأول لإهمال الاعتقاد فيه الموجود في قوله عز وجل: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وأما قوله وذهب غيره إلى أن الإسلام والإيمان شيء واحد، فهذا إن أراد بذلك الغير من أهل السنة فهم لم يجعلوها شيئا واحدا إلا عند الانفراد وعدم الاقتران لشمول أحدهما معنى الآخر كما قدمنا. وأما عند اقتران أحدهما بالآخر ففرقوا بينهما بما فرق به الرسول صلى الله عليه وسلم في جبريل عليه السلام، وإن أراد من أهل البدع فإطلاقه والتسوية بينهما والاتحاد في كل حال من الأحوال هو رأي المعتزلة، وهم المحتجون على ذلك بآية الذاريات، وهو احتجاج ضعيف جدا، لأن هؤلاء كانوا قوما مؤمنين، وعند أهل السنة أن كل مؤمن مسلم ولا ينعكس، فاتفق الإسمان ها هنا بخصوصية الحال ولا يستلزم ذلك في حال، والله أعلم.
تكلمنا بالأمس عما إذا أطلق الإسلام أو عما إذا أطلق الإيمان، وقلنا إن القاعدة الصحيحة عند أهل العلم أن بينهما عموما وخصوصا من وجه، إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا دخل أحدهما في الآخر، بمعنى أنه إذا أطلق الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، وإذا أطلق الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، وهذا هو الذي رجحه كافة أهل السنة والجماعة. وأورد المصنف رحمه الله تعالى نقولا كثيرة عن السلف تؤيد هذا المعنى، عن الإمام النووي وعن الخطابي وعن غيرهم، كما نقل عن الإمام مالك والإمام أحمد وغيره من أئمة الهدى والأوزاعي، بل إن هذا المعنى منقول عن كافة أهل السنة في القرون المفضلة. فإذا جاء نهر الله كما يقال بطل نهر معقل، إذا جاءت النصوص صحيحة التي تؤيد هذا المعنى ثم أويد ذلك بمفهوم السلف الصالح فلا نلتفت إلى قول من جاء بعد ذلك كائنا من كان. ولذلك فإن الأمر واضح والآيات دالة على ذلك، وحديث جبريل مع حديث وفد عبد القيس لأكبر دليل على هذا المعنى الذي يقرره المصنف رحمه الله تعالى، وهو مذهب أهل السنة من أن الإيمان والإسلام إذا اجتمعا كان الإيمان يطلق على المعاني على الأمور الباطنة، والإسلام يدل على الأمور الإيش الظاهرة، وأما إذا افترقا فكل واحد منهما يدخل في الآخر، علما بأن الإسلام علما بأن الإيمان أخص من الإسلام، فكل مؤمن مسلم ولا عكس، يعني كل مؤمن مسلم مستكمل الإسلام والإيمان، وليس كل مسلم مستكمل للإيمان، إذ قد يكون مسلما لكنه ناقص الإيمان، فلا يعطى اسم الإيمان المطلق ولا يسلب اسم الإيش ولا يسلب مطلق الإيمان ولا يسلب مطلق الإيمان. ولذلك فإن الذي ينبغي أن يعلم هو تقرير هذه القاعدة. وأما ما أورده المصنف نقلا عن الزهري من أن المراد بالإسلام الكلمة يعني الشهادتين، والمراد بالإيمان القول والعمل أو العمل، هذا محل نظر من جهتين: أولا من جهة ثبوته عن الإمام الزهري رحمه الله، فإنهم لم ينقل عنه ذلك بسند صحيح، والأمر الثاني أن الذي نقل عن الزهري بخلاف ذلك، وهو موافقة مذهب السلف من أن الإيمان والإسلام إذا اجتمع افترق، وإذا افترق دخل أحدهما في الآخر. ولذلك فإن الزهري يوافق السلف، ولذا فإن توجيه الشيخ حافظ رحمه الله هنا من أن عبارة الزهري الأولى أن تحمل على أنه قال أنه يعني أن الإيمان الكلمة والقول وماذا والعمل، هو توجيه في محله وفي مكانه، ولا يظن بالزهري رحمه الله وهو من هو في منهج السلف كما تعلمون، لا يظن به غير هذا. وكل ما نقل عنه من السلف عبارة فإنها ترد إلى كلامه الواضح، عبارة موهمة فإنها ترد إلى ماذا؟ إلى كلامه ماذا؟ الواضح الذي لا غبار عليه حتى يجمع بين الكلامين. وكذلك أبطل من هذا قول من قال إن الإسلام والإيمان مترادفان مطلقا فلا يفرق بينهما، لا حال الاجتماع ولا حال الافتراق، فإن هذا قول أفسد من سابقه. نعود بهذا إلى تقرير منهج أهل السنة والجماعة، وإلى بطلان قول من قال أن الإيمان هو التصديق، أو أن الإيمان هو مجرد القول، أو أن الإيمان هو مجرد المعرفة، أو مجرد الإقرار، أو ما إلى ذلك، أو أنه كل لا يتجزأ، إذا ذهب جزءه ذهب كله. ويتضح لنا أن هذه الأقوال كلها باطلة مجانبة للصواب، ومجافية لمنهج أهل السنة والجماعة، بل ومجافية لمعاني القرآن الكريم ومعاني السنة النبوية المطهرة كما فهمها سلفنا الصالح في القرون المفضلة. نعم.
قال الخطابي رحمه الله أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 شعبة، في هذا الحديث بيان أن الإيمان الشرعي اسم لمعنى ذي الشعب وأجزاء له أعلى وأدنى، والاسم يتعلق ببعضها كما يتعلق بكلها، والحقيقة تقتضي جميع شعبه وتستوفي جميع أجزاء. الصلاة الشرعية لها شعب وأجزاء، والاسم يتعلق ببعضها والحقيقة تقتضي جميع أجزائها وتستوفيها. ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان، وفي إثبات التفاضل في الإيمان وتباين المؤمنين في درجاته. انتهى. وما أحسن ما قاله الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي الشافعي رحمه الله تعالى في تفسير سورة البقرة لما ذكر هذا الحديث عند قوله عز وجل الذين يؤمنون بالغيب، قال فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الإسلام في هذا الحديث اسما لما ظهر من الأعمال، والإيمان اسما لما بطن من الاعتقادات، وليس ذلك لأن الأعمال ليس من الإيمان والتصديق بالقلب ليس من الإسلام، بل ذلك تفصيل الجملة هي كلها شيء واحد وجماعها الدين. ولذلك قال لا حجدي أتاكم يعلمكم دينكم. انتهى. قال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر تؤمن بالقدر خيره وشره. قال هذا بيان لأصل الإيمان وهو التصديق الباطل، وبيان لأصل الإسلام وهو الاستسلام والانقياد الظاهر، وحكم الإسلام في الظاهر يثبت بالشهادتين، وإنما أضاف إليهما الصلاة والزكاة والصوم والحج لكونها أظهر شعائر الإسلام وعظمها، وبقيامها بها يتم الاستسلام، وترك لها يشعر انحلال قيد انقياده أو اختلال. ثم إن اسم الإيمان يتناول ما فسر به الإسلام في هذا الحديث وسائر الطاعات لقراءه التصديق الباطل ومقوياته ومسممات وحافظات. ولهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الايمان في حديث وفد عبد القيد بالشهادتين والصلاه والزكاه وصوم رمضان واعطاء الخمس من المغنم. ولهذا لا يقع اسم المؤمن المطلق على من ارتكب كبيره او ترك فريضه، لان اسم الشيء مطلقا يقع على الكل منهم ولا يستعمل في الناس ظاهرا الا بخير. ولذلك جاز اطلاق نفيه عنه في قوله صلى الله عليه وسلم لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. واسم الاسلام يتناول ايضا ما هو اصل الايمان وهو التصديق الباطل، وتناول اصل الطاعات فان ذلك كله استسلام. قال: فخرج مما ذكرناه وحققناه أن الإيمان والإسلام يجتمعان ويفترقان، وأن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. قال: وهذا تحقيق وافي بالتوفيق بين متفرقات نصوص الكتاب والسنة الواردة في الإيمان والإسلام التي طالما غلط فيها الغائبون، وما حققناه في ذلك موافق لمذهب جماهير العلماء أهل الحديث وغيرهم انتهى. وقال ابن رجب رحمه الله تعالى في الكلام على هذا الحديث: قد تقدم أن الأعمال تدخل في مسمى الإسلام ومسمى الإيمان أيضا، وذكرنا ما يدخل في ذلك من أعمال الجوارح الظاهر، ويدخل في مسمىها أيضا أعمال الجوارح الباطنة، فيدخل في أعمال الإسلام إخلاص الدين لله عز وجل لعباده وسلامة القلب له من الغش والحقد والحسد وتوابع ذلك من أنواع الأدب، ويدخل في مسمى الإيمان وجعل القلوب من ذكر الله عز وجل ووجل القلوب من ذكر الله عز وجل وخشوعها عند سماع ذكره وكتابه وزيادة الإيمان بذلك وتحقيق التوكل على الله عز وجل وخوف الله سرا وعلانية والرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، واختيار تلف النفوس بأعظم أنواع الآلام على الكفر، واستشعار خوف الله عز وجل من العبد ودوام استحضاره، وإيثار محبة الله ورسوله على محبة ما سواهما، والحب في الله والبغض في الله والعطاء له والمنع له، وأن يكون جميع الحركات والسكنات له، وسماحة النفس في الطاعة المالية والبدنية، والاستبشار بعمل الحسنات والفرح بها، والمساء بعمل السيئات والحزن عليها، وإيثار المؤمنين لرسول الله صلى الله عليه وسلم على أنفسهم وأموالهم، وكثرة الحياة وحسن الخلق، ومحبة ما يحبه لنفسه ولإخوانه المؤمنين، ومواساة المؤمنين خصوصا الجيران ومعارضة المؤمنين ومناصرتهم، والحزن بما يحزنهم. ثم ساق من النصوص في ذلك جملة واضحة، قال: والرضا بربوبيته عز وجل يتضمن الرضا بعبادته وحده لا شريك له، والرضا بتدبيره للعبد واختياره له، والرضا بالإسلام دينا يتضمن اختياره على سائر الأديان، والرضا والراضي بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا يتضمن الرضا بجميع ما جاء به من عند الله وقبول ذلك بالتسليم والانشراح، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، انتهى. ونصوص الكتاب والسنة، وقال أمة السلف سلفا وخلف، وأمة الدين سلفا وخلف في هذا الباب يطول ذكرها. ثم أعلم يا أخي، أرشدنا الله وإياك أن التزام الدين الذي يكون به النجاة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وبه يفوز العبد بالجنة ويزحزح عن النار، إنما هو ما كان على الحقيقة بكل ما ذكر في حديث جبريل وما في معناه من الآيات والأحاديث، وما لم يكن منه على الحقيقة ولم يظهر منه ما يناقضه أجريت عليه أحكام المسلمين في الدنيا ووكلت شريرة إلى الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وفي الآية الأخرى: فإخوانكم في الدين، وغيرها من الآيات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسامة في قتله الجهني بعد أن قال: لا إله إلا الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال: قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. قال: أفلا شفقت عن قلبي حتى تعلم قالها أم لا؟ الحديث بطول الصحيحين. وفي بعضها: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استغفر لي. قال: وكيف تسمع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ ولما استأذنه عمر رضي الله عنه في قتل الرجل الذي انتقد عليه حكمه صلى الله عليه وسلم في قسمة الذهبية، قال: معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. ففي الصحيحين وغيرهما عن ابي هريره رضي الله عنه وعبد الله بن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه، فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم ومالهم الا بحق الاسلام فحسابهم على الله عز وجل. وفي الباب عن جماعه من الصحابه حديث من الصحاح والحكاه وفيما ذكرنا كفايه. وأمر الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن بالإعراض عن المنافقين في غير ما موضع من إثبات في غير ما موضعه مع أخباره بصفاته وتعريفه بسماته وعلاماته، ولم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم أحدا منهم، وأجرى عليهم في الدنيا أحكام المسلمين الظاهرة، وكانوا يخرجون معه للحج والجهاد والصلاة وغير ذلك، ويقيم الحدود عليهم، غير أنه نهى عن الصلاة عليهم والاستغفار لهم. الله أعلم.
هنا صنف أولا أكمل المسألة الأولى ونقل عن جمع من السلف ما يؤيد ما ذهب إليه، وهو أن الإسلام أو أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وأن الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع. فنقل عن البغوي ونقل عن ابن الصلاح ونقل عن ابن رجب وعن غيره من أئمة الهدى والدين ما يوضح ذلك وما يدل عليه بما لا مزيد عليه، وهو توضيح على التوضيح كما يقال، يعني زيادة توضيح على ما تقدم ليؤكد هذه المسألة، وهي أنها محل اتفاق بين أهل السنة والجماعة، وأنه لم يخالف فيها أحد، وأن الكل منهم يقول إن الإيمان قول وعمل، وأن الكل منهم يقول أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وأن الكل منهم يقول أنه إذا أطلق الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، وإذا أطلق الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، وإذا كان في ذكر في مقام واحد كان الإسلام يعنى به الأعمال الظاهرة من الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج، وكان الإيمان يعنى به الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر بقدر خيره وشره، ثم ساق من النصوص ومن الآيات ما يدل على ذلك، ثم انتقل إلى مسألة أخرى لها مساس بهذه المسألة، وهو أننا نحن البشر ليس لنا إلا ماذا؟ إلا الظاهر، والله عز وجل هو الذي يتولى السرائر، فمن أبدى لنا صفحة إسلامية قبلناها منه، وليس لنا أن نشق عن قلبه، وليس ذلك لعلمنا، وإنما ذلك مما اختص الله بعلمه، فإذا أظهر لنا أحد شعائر الإسلام قبلنا منه وتركنا سرائره لرب العالمين، لأن الآيات في هذا واضحة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وفي حديث أسامة الذي أشار إلى المصنف إليه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب عليه وقال له: أقتلته يا أسامة وقد قال لا إله إلا الله؟ فقال: ما تقول في لا إله إلا الله؟ أو كيف تقف أمام لا إله إلا الله؟ وقال: هل شققت عن قلبه عندما قال إنما قالها خوفا من السيف؟ حتى إن أسامة رضي الله عنه قال: وددت أنني لم أسلم إلا يومئذ، يعني بعد هذه الواقعة، من ندمه على قتل هذا الرجل، مع أنه معذور رحمه رضي الله عنه وأرضاه. ثم أيضا مثل بقضية المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي قضية ذي الخويصرة ذي الثدي الخارجي الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما قسم بعض الأموال بعض لعاعة الدنيا على الناس، وترك بعض الصحابة اتكالا على قوة إيمانهم، فقال ذو الخويصرة: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. قال: ويلك أو ويحك، ومن يعدل إن لم أعدل. ثم أدبر الرجل، بل إنه أضاف: إنها قسمة ما أريد بها وجه الله، قاتله الله، وقد أظفر الله به عليا فقتله، وصار ضمن القتلى في مقتلة الخوارج في النهروان يوم النهروان، وتحققت هذه المعجزة أنه يعني أن قال يخرج، فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله أضرب عنقه؟ قال: لا دعه. ثم أخبر أنه أن معاذ الله يقال أن محمدا يقتل أصحاب، ثم أخبر أنه يخرج من ضئضئ هذا، أي من صلبه أو من جنسه، يعني ممن هم على شاكلته أو من صلبه، أناس تحقرون صلاتكم من صلاتهم وعبادتكم من عبادتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، والعياذ بالله. وفعلا خرجوا على علي ومعاوية رضي الله عنهما وقتلوا عليا، وتحدث شعراءهم عن استشهاد أو عن أن أعظم الناس أجرا هو من قتل عليا رضي الله عنه، قاتلهم الله أن يؤفكون. ومع ذلك هم خير من خوارج هذا العصر الذين أضافوا إلى الخوارج سقية الرافضة. وكذلك المنافقين، فإن الله أمر بالإعراض عنهم وأمر بإجراء الأمور الدنيا الدنيوية عليهم، وكانوا يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة والحج والجهاد، ومع ذلك كله لم يقاتلهم ولم يستأصلهم. اللهم إنه نهي عن الصلاة على عليهم بعد أن يموتوا على هذا الحال، فدل ذلك على أن نحن لنا الظواهر، والله تبارك وتعالى هو الذي يتولى السرائر، وأن المسلم لا يتدخل فيما لا طاقة له به وفيما لا يعلم، وفي ولا يحكم بالظن ولا بغلبة الظن. أما من ظهر منه شيء فإنه يبين، وبخاصة إذا كان مبتدعا ومعلن لبدعته وفي بدعته خطر على الأمة، فإنه يجب كشفه وتبيين حاله وفضحه بين الناس حتى يسلموا من شره. وأما ما يردد الآن في هذا الزمان أو ما يردده بعض المنتسبين إلى الدعوة وهم لا يفقهون الدعوة من وجوب الموازنات، إذا أردت أن ترد على أحد المبتدعة فعليك أولا أن تذكر حسناته ثم ترد عليه، فإن هذا منهج بدعي ما سبقوا إليه، بل هو منهج فاسد مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم للخطيب الذي يسيء الخطبة: بئس خطيب القوم أنت. وعندما طرق بابه الرجل الفاسق قال: ماذا؟ بئس أخو العشيرة هو. وقال لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ بل قال له، قال لأبي ذر: عيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية. فلماذا لم يقدم محاسنهم وهم صحابة قبل أن يبين ما عندهم؟ والواقع أن هذه المسألة خطيرة، إذ ينبغي فيها مراعاة الأحوال، فلكل مقام ما يناسبه ولكل مقام مقال كما هو معروف. أما مذهب الموازنات الذي اخترعه بعض المخترعين وروجه بعض المروجين ويدعو إليه بعض الناس، نعم، من أنك إذا أردت أن تبين ما عند رجل من بدع عليك أن تقدم حسناته أولا، فإنه منهج ما أفسده وما أبعده عن هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام.
مرتبتان، والإحسان هذه المرتبة الثالثة من مراتب الدين في هذا الحديث. والإحسان لغة إجادة العمل وإتقانه وإخلاص، وفي الشريعة هو ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وسيأتي إن شاء الله تعالى بحثه والنصوص فيه عند ذكره في آخر هذا الفصل. والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم فسر الإسلام هنا بالأقوال والأعمال الظاهرة، وفسر الإيمان بالأقوال والأعمال الباطنة. والإحسان هو تحسين الظاهر والباطن، ومجموع ذلك هو الدين. والكل من هذه المراتب مبني على أركان لا قوام له إلا بقيامها، وسنتكلم على ذلك كل منها إجمالا وتفصيلا، ونحيل ما قدم بيانه منها على موضع إن شاء الله.
هنا ذكر المرتبة الثالثة وهي الإحسان، وهي أعلى درجات الدين، والإحسان هو مراقبة الله تبارك وتعالى في السر والعلن. ولذلك فسره في حديث جبريل بأنه أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وفي هذا يقول بعض السلف: أن لا يراك الله حيث نهاك، وأن لا يفتقدك حيث أمرك، والمعنى واحد، هي حقيقة مراقبة الله عز وجل في السر والعلانية. ومجموع هذه الأمور أي الإسلام، بعد أن بين أنه يقصد بالأعمال الظاهرة إذا أطلق مع الإيمان والإحسان، والإيمان الذي تقصد بالأعمال الباطنة، والإحسان الذي هو أعلى درجات الدين، مجموعها كلها هو الدين، مجموعها كلها هو الدين. ولذلك قال جبريل قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فمجموع هذه الأمور هو الدين كله، هو الدين كله، وهو الإسلام كله. نعم.
أركان الإسلام الخمسة. فقد أتى الإسلام مبينا على خمس فحقق وادري ما قد نقل. أولها الركن الأساس الأعظم وهو الصراط المستقيم الأقوم. ركن الشهادتين فاثبت واعتصم بالعروة الوثقى التي لا تنفصل. وثانيا إقامة الصلاة. وثالثا تأدية الزكاة. والرابع الصيام فاسمع واتبع. والخامس الحج على من يستطع. وهذه أركان المرتبة الأولى مرتبة الإسلام، وهي على قسمين: قولية وعملية. القولية شهادتان، والعملية الباقي وهي ثلاثة أقسام: بدنية وهي الصلاة والصوم، ومالية وهي الزكاة، وبدنية مالية وهو الحج. وقول القلب وعمل شرطه شرط في ذلك كل كما تقدم. والنصوص في هذه الأمور الخمسة كثيرة جدا، وهي على نوعين: قسم شامل جميعها، وقسم يخص كل قسمة منها. فلنبدأ بالقسم الأول ما تيسر منه على حدة، والقسم الثاني مع حل ألفاظ المثل إن شاء الله. فمن ذلك حديث جبريل السابق ذكره عن الجم الغفير من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين فمن بعده. ومنها حديث وفد العتق عبد القيس، وقد تقدم أيضا. ومنها حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين وغيرهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة ولا إله إلا الله، قام الصلاة، وإيتاء الزكاة، البيت، وصوم رمضان. فقال رجل: والجهاد في سبيل الله؟ فقال ابن عمر: الجهاد حسن. هكذا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه عند أحمد وغيره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. إسناده صحيح. ومن ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله تعالى أرسلك. قال صلى الله عليه وسلم: صدق. قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رجب، صوم شهر رمضان في سنتنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. نعم، صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع عليه سبيله؟ قال صلى الله عليه وسلم: صدق. قال: ثم ولى فقال: والذي بعثك بالحق نبيا، لا أزيد على هذه عليهن شيئا ولا أنقص منهن شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن صدق ليدخلن الجنة. رواه الجماعة. وفي رواية: آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي. وفي رواية وقال: وأنا غمام بن ثعلبة أخو بني سعيد بن بكر. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنهما أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عملي إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة والمكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده، لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. وعن زياد بن نعيم الحضرمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع فرضهن الله فإن الله في الإسلام، فمن جاء بثلاث لم يغنين عنه شيئا حتى يأتي بهن جميعا: الصلاة والزكاة وصيام شهر رمضان وحج البيت. رواه أحمد مرسلا. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما برزنا من المدينة إذا راكب يوضع نحونا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كأن هذا الراكب إياكم يريد. قال: فانتهى الرجل إلينا فسلم فرددنا عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين أقبل؟ قال: من أهلي وولدي وعشيرتي. قال: فأين تريد؟ قال: أريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقد أصبته. قال رسول الله قال يا رسول الله علمني ما الإيمان؟ قال تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال قد أقرفت. قال ثم إن بعيره دخلت يده في شبكه جرجانا فهوى بعيره وهوى الرجل فوقع على هامته فمات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بالرجل فوثب إليه عمار بن ياسر وحذيفة فأقعداه فقال يا رسول الله قبض الرجل. قال فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أما رأيتما إعراضي عن الرجل؟ فإني رأيت ملكين يجسان فيه من ثمار الجنة فعلمت أنه مات جائعا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا والله من الذين قال الله تعالى فيهم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دونكم أخاكم. قال فاحتملناه إلى الماء فغسلناه وحنطناه وكفناه وحملناه إلى القبر. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. فالحديث بهذا المعنى كثيرة يطول استقصاؤها وفيما ذكرنا كفاية.
المصنف رحمه الله بدأ يذكر أركان الإيمان والإسلام والإحسان على وجه التفصيل، ثم بعد أن أشار إلى حديث جبريل ذكر أركان الإسلام التي جاءت في حديث واحد، التي جاءت مجموعة في حديث واحد، ثم يفرد بعد ذلك كل واحدة منها بتفصيل. وورود هذه الأحاديث العظيمة الكثيرة الصحيحة تدل على أن هذه الأركان الرئيسة التي من أداها سهل عليه أداء سائر أعمال الإسلام، وأساسها وقوامها وقطب رحاها إنما هما الشهادتان، لأنهما توحيد الله سبحانه وتعالى. فأي إسلام لا يقوم على هذا الأساس فإنه باطل. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. لذلك فإن الشهادتين كما تقدم لنا غير مرة أنه لا بد من تحقيقهما قبل الشروع في أي عمل، وإذا لم يبدأ بهما فإن العمل يكون حابطا ولو بلغ مثل زبد البحر، لأنه لم يقم على أساسه المتين وحصنه الحصين وركنه الركين الذي يجب أن يقوم عليه، ألا وهو تحقيق التوحيد وتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى وتحقيق التبعية لرسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد أن أشار إلى أهمية التأسيس على هذا الأمر أي على التوحيد، بدأ يفصل في بقية الأركان الأخرى وكيف أنها جاءت في بعض الأحاديث مضموم بعضها إلى بعض، كما في حديث وفد عبد القيس المتقدم تدرون ما الإيمان، وذكر الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم وخمس المغنم، وذكر أيضا أشار إلى حديث جبريل، ثم أشار إلى حديث عبد الله بن عمر بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. فإن ذلك هو الذي ينبغي التعويل عليه، يعني مثل هذا الأمر، العناية بهذه الأركان وهذه الأعمدة التي لا يصح الإسلام بدونها، فإنه هو الأساس الذي ينبغي بل الذي يجب التنبه له والاهتمام به ولا أدل على ذلك من قصة الأعرابي الذي أقسم أنه لا يزيد ولا ينقص على هذه الأركان، وما من شك أنه قد أضاف إلى هذا تحليل الحلال وتحريم الحرام. ولذلك جاء في بعض هذه الروايات: وأحللت الحلال وحرمت الحرام. فلينظر إلى هذا